أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل مصري ومقيم في الزلف، رمز لاسمه بعين ألف عين. يقول سماحة الشيخ: صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج ويميل إلى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الأولى مع مراعاة أيضا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك محتول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاثة والأربع، هذا الواجب عليه. لكن إذا خص إحداهن بشيء برضى الباقيات فلا بأس إذا رضينا، ولكن العد بينهن واجب في قسمه في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حاله مع نسائه: اللهم إنها، كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب هذا إلى الله، هو يجامع هذه أكثر أو يحصل أنس مع هذه أكثر، هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة، لكن في القسم والنفقة هذا يجب عليه أن يعدل. أما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل، بل على حسب ما يتيسر من شهوته. وإذا كان لإحداهن أطفال والأخرى ليس لها أطفال ينفق على هذه بقدر أطفالها وهذه بقدر حاجتها. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله الثاني: سماحة الشيخ، والدي أخذ جميع ما أملك من مال وزرع بها أرض، ألا أن أعيش معه رغما عني مع أنه يعلم أنني لا أرغب العيش في الريف لأنني قد نشأت في المدينة وتعلمت وتوظفت بها، ويقول بعد مرور الوقت سوف تأخذ على هذه العيشة في الريف، فما حكم ذلك؟ مأجورين. يقول: والدي أخذ جميع ما أملك من مال وزرع بها أرض، ألا أن أعيش معه رغما عني مع أنه يعلم أنني لا أرغب العيش في الريف لأنني قد نشأت في المدينة وتعلمت وتوظفت بها، ويقول بعد مرور الوقت سوف تأخذ على العيش في الريف، فما حكم ذلك؟ مأجورين.
عليك أن تستعمل الرفق مع والدك وأن تصطلح معه على ما يسر الله، وإذا عاد إليك المال أو بعض المال فالحمد لله، عليك العلم الطيب والرفق والكلام الحسن مع والدك والصبر، لأن حقه عظيم وبره واجب.
يقول في آخر أسئلته: زوجتي موظفة، هل من حقي أن أخذ من راتبها إذا كنت في حاجة إليه أو جزء منه؟ وإذا كنت غير مستفيد من راتبها هل أجعلها لا تعمل وتجلس في البيت؟
إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لم تشرط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على النصف الراتب أو أقل أو أكثر، لأنك أحق بها وأولى بها في بقائها في بيتك وقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدليس فلك الحق أن تمنع ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب أو ثلث الراتب أو كل الراتب، الأمر واسع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. محمد يمني ومقيم في البحرين يقول: سماحة الشيخ، عند قراءتي في الكتب أو في بعض الصحف كثيرا ما أجد آيات قرآنية يستشهد بها الكاتب مثلا في النص، وأثناء قراءتي لتلك الصحف أو الكتب أكون على غير وضوء، فهل يجوز أن
أقرأ؟
يقول عند قراءتي في الكتب أو في بعض الصحف كثيرا ما أجد آيات قرآنية يستشهد بها الكاتب في النص، وأثناء قراءتي لتلك الصحف أو الكتب أكون على غير وضوء، هل يجوز أن أقرأ مثل هذه الآيات؟
لا حرج في ذلك، إذا قرأ الإنسان كتب فيها آيات أو كتب التفسير فلا حرج في ذلك، إنما يمنع من قراءة المصحف من لمس المصحف إلا على وضوء. أما كون يقرأ القرآن على غير وضوء من غير المصحف عن ظهر قلب أو يقرأ في الصحف أو في التفسير لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ، هذه أختنا السائلة أختكم في الله أم عادل من المدينة المنورة تقول هل شفاعة الأطفال الصغار لوالديهم سواء كانوا ذكور أو إناث أم أن الشفاعة تخص الأطفال الذكور فقط؟
الشفاعة تعم الجميع الذكور والإناث والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة أفراد لم يفرز كن له حجاب من النار. قال الرسول أو اثنين؟ قال أو اثنين ولم يسأله عن الواحد. ويقول صلى الله عليه وسلم من أصابه أو من مات له صفيه من الدنيا فصبر واحتسب شفع كان له من أصابه من مات صفيه من الدنيا فصبر عوضه به الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان إذا أصاب قريبه إذا يكون صفيه من الدنيا قريب أو صديق واحتسب عوضه به الجنة، هذا معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته فيه الجنة، وهكذا الأفراد إذا احتسبهم والدهم وأمهم كانوا له شفعاء سواء كانوا ثلاثة أو أكثر أو اثنين، أما الواحد فلم يسأله عنه عليه الصلاة والسلام، لكن داخل في الصفي إذا صبر واحتسب عوضه فيه الجنة وإن كان واحدا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل صحيح أن روح الميت تظلله حتى يدخل إلى قبره فتدخل معه؟ وهل صحيح أن الميت يحس بالذين يغسلونه والذين يمشون في جنازته؟
لا أعلم لهذا أصلا، أو لا أعلم لهذا أصلا. الروح المؤمن إذا قبرت ترفع إلى السماء إلى الله، ثم يقال له يأمر بإرجاعها إلى جسدها حتى يسأل في القبر من ربه ما دينه من نبيه. والكافر تغلق روحه إذا ارتفعت روحه غلقت عنها أبواب السماء، فهذا يدل على أن الروح تغادر جسد الإنسان عند الموت، لا تطلل عليه بل تغادر. لكن روح المؤمن ترفع إلى السماء فوق السماء السابع، ويقول الله جل وعلا ارجعي من حيث جئتي، ردها إلى جسدها حتى يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. والكافر تحج تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرح، نسأل الله السلامة. نعم
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. السائلة أم عادل من المدينة المنورة من أسئلتها تقول هل يجب علي صيام قضاء من رمضان متتالي أو أيام متفرقة؟ هل هذا كله جائز؟
يجوز القضاء متابع ويجوز مهرق، لا بأس بذلك قضاء رمضان. أما الكفارة لا بد تتابعها، كفارة الظهار كفارة القتل لا بد من التتابع. أما كفارة الصيام ثلاثة أيام فالذي ينبغي تتابعها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قراءته، فصيام ثلاثة أيام واستعدة تتابع أولى وأحوال. أما صوم رمضان هذا لا يجب فيه التتابع، يعني قضى رمضان لا يجب فيه التتابع، لكن إن تاب فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائلة أم عادل من المدينة المنورة تقول علي قضاء مؤخر لعدة سنوات وأريد قضاءه، فهل يجوز لي أن أشتري كيس رز يكفي لطعام أسرة كاملة لمدة 60 يوما، هل يجوز لي أن أدفعه لأسرة فقيرة وأصوم القضاء الذي علي، أم أصوم وأطعم عن كل يوم؟
إذا كان تأخير الصوم من أجل مرض أو نحوه فيكفي قضاء فقط، قضاء الصوم يكفي. أما إذا تساهل من أفطر في رمضان ولم يقضي وهو طيب حتى أدرك رمضان آخر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينة، وإذا جمعه وأعطاه بعض الفقراء كفى. إذا جمع طعام الشهر كله وأعطاه بعض الفقراء كفى. أما إذا كان تأخيره من أجل مرض ما استطاع، فلما استطاع بادر فليس عليه شيء إلا قضاء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل أخوكم في الله يحيى دايم يقول في سؤاله الأول: قال لي أحد الإخوة بأن صلاة الوتر بعد العشاء سنة، إن تركتها لا شيء عليك، وأنا بدأت أفعل ذلك، أفتونا في عملي مأجورين.
نعم، سنة إذا كان يخشى أن يقوم من آخر الليل، لأن الرسول أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بالصيام 3 أيام من كل شهر والوتر قبل النوم. والظاهر والله أعلم أن أبا هريرة كان يشق عليه القيام في آخر الليل، لأن كان يدرس العلم في أول الليل، يدرس الحديث، فأوصاه النبي بالوتر أول الليل، وهكذا أبو الدرداء. أما من طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، لما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم. هذا يدل على أنه إذا تيسر له القيام في آخر الليل فهو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره، كله جائز والحمد لله، لكن إذا تيسر من آخر الليل فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. يقول السائل: هل للمغرب سنة قبلية أو بعدية؟
الراتبة بعد المغرب وبعد العشاء، أما ركعتان قبل المغرب هي سنة ليست راتبة، لكن إذا كان في المسجد يستحب له بعد الأذان ليصلي ركعتين بعد أذان المغرب، وهكذا بعد أذان العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أسرة، وقال في 3 من شاء. فيستحب أن يصلي ركعتين بعد الأذان أذان المغرب والعشاء لهذا الحديث، وحديث آخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في 3 من شاء. فدل ذلك على أنهما مستحبتان وليست واجبتين.
هذا سائل للبرنامج، السائلة ألف عين من حائل لها مجموعة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص. تقول سماحة الشيخ: إذا سهيت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة؟
إذا سهى الإنسان في الصلاة سهوان أو كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سهى وقام عن السهو الأول في الرباعية أو الثلاثية وسهى فجلس قبل التمام أو زاد ركعة يكفي سجود واحد، سجدتان للسهو، سجدتان للسهو، ولو تعدد السهو سجدتان كافيتان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: عندما أصلي وأنا أسمع صراخ الأطفال والإزعاج أضع أصابعي في أذاني وأكمل صلاتي، فهل هذا يجوز؟
ترك أولى، تضع يديها على صدرها، هذا السنة، وإن شق عليها ذلك وخافت ألا تكمل الصلاة وألا تتقنها قطعتها حتى تهدئ للصبيان ثم تعود إلى الصلاة من أولها. أما إذا استطاعت أن تكملها بهدوء كملتها من غير حاجة إلى وضع أصبعها بأذنها، بل تضع يديها على صدرها والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا نزل الدم، تقول السائلة، من الفم أو الأنف فهل تبطل الصلاة وهل يبطل الصيام والوضوء؟
إذا نزل
الدم من الفم أو الأنف فهل يبطل الصيام والوضوء والصلاة؟
إن كان شيء يسير يفعل ولا تبطل الصلاة ولا الوضوء. شيخ أو من أنف قليل أو من الأسنان أو من اللثة أو من الحلق شيء يسير يعفى عنه. أما إذا كان كثير عرفا تبطل الصلاة، والإنسان يتوضأ من هذا الشيء ثم يعيد الصلاة إذا كانت فريضة. أما الشيء اليسير يعفى عنه سبحانه.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ. هذه السائلة من أسئلتها هذا السؤال، تقول بأنها تعاني من الوسواس، حيث أنني تقول عندما أذكر الله أو أسبح أظل أعيد وأعيد حتى أبكي، فما العلاج في نظركم في ذلك؟
التعوذ بالله من الشيطان، كل ما جاء الوسواس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ في صلاتها، وإذا كثر عليها تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، كما أمر النبي بهذا عثمان بن أبي العاص لما قال إنه كثر علي الوساوس وأن شغلني عن صلاتي، فقال قل كذا، فقال أنفث عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، قال عثمان ففعلت هذا فأذهب الله عني ما أجد. فالمقصود أن الإنسان إذا عرض له الوساوس في الصلاة يدافعها بالتعوذ بالله من الشيطان، ويحرص على إحضار قلبه في صلاته، فإذا كثر عليه ذلك ينفر عن يساره ثلاث مرات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، وهذا من أسباب السلامة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف تعرف المرأة بأنها طهرت؟ تقول السائلة هفتونا في ذلك.
إذا رأت الطهارة، إذا رأت الطهارة بأن وضعت مطلة لها في فرجها فخرجت نظيفة، أو إذا رأت قصتها البيضة، هذه علامة الطهارة، تغتسل وتصلي والحمد لله، ما دام معها صفرة أو كدرة لا تعجل حتى تكمل عادتها ثم تغتسل وتصلي. أما ما يحصل لها بعد الطهر من صفرة أو كدرة هذا يعتبر دم فساد، توضأ لكل صلاة ولا ويكفي، توضأ لكل صلاة وتصلي والحمد لله حتى تأتي العادة المعروفة.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. إذا اغتسلت المرأة من الحيض في وقت المغرب فهل تصلي الظهر والعصر مع المغرب؟
إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي المغرب الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء. أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس غاب الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر والعصر ولا يفرع لها ذلك، ولكن تصلي المغرب والعشاء.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل من برنامج أرسل الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الصفحة بالسؤال الأول ويقول هل يجوز للعالم أن يفتي ويستدل بالأحاديث الضعيفة؟
نعم، يجوز للعالم أن يفتي بالأدلة الشرعية، وإذا استشهد بالأحاديث الضعيفة التي تعددت طرقها وصارت من قبيل الحسن لغيره فلا بأس، لكن عليه يجتهد ويتحرى الحق بالدليل من القرآن والسنة. وإذا استشهد بعض الأحيان بعض الأحاديث الضعيفة التي ليست موضوعة بل ضعيفة غير موضوعة فلا بأس. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته وسهلوا، يعني أهل العلم أهل الحديث، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف وضعوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فإذا ذكر الأحاديث الضعيفة واستشهد بها على الأحكام الشرعية فلا بأس إذا كان عنده الأدلة التي أفتى بها، لكن استشهد بالأحاديث الضعيفة لتكميل يعني تطيب النفوس والتشجيع على العمل هذا كله طيب. أما في العقائد لا بد من الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة، ما يكفي الحديث الضعيف. أما في الفروع إذا استشهد بها على الأحكام الشرعية لا بأس، لكن لا يثبت الحكم إلا بالدليل الشرعي، إما بحسن إما حديث صحيح أو حسن سواء لذاته أو لغيره.
أحسن الله إليكم. السائل ألف راء سين عين من اليمن يقول هل تجوز الزيادة عن 8 ركعات في صلاة التراويح؟ وإن كانت تجوز فما أقصى عدد لها؟
الرسول عليه السلام لم يشترط عددا معينا، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عليهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فليس في هذا حد محدود. فإذا أوتر بتسع أو بخمس أو بسبع أو بأكثر، لكن الأفضل 11 أو 13، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أوتر ب23 أو بأكثر من هذا فلا بأس، لكن الأفضل 11 أو 13، يسلم من كل اثنتين، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: إمام المسجد الذي يصلي بنا يقنط في معظم الأحيان في صلاة الصبح ونادرا ما يتركه، علما بأننا نصلي خلفه، هل للمأموم أن يرفع يديه خلف هذا؟
إذا قنت لا بأس أن تقنط معه، لكن الأفضل أن يدع ذلك. السنة أن لا يقنط الفجر إلا في الوتر فقط، إلا في النوازل، إذا نزل نازلة بالمسلمين حرب عدو يدعو في صلاته بعد الركوع، يرفع يديه ويدعو يقنط في النوازل كما كان النبي يفعل في الصبح وغيرها. أما اعتياد القنوت في الصبح دائما فهذا خلاف السنة، فالصواب تركه، لكن لو صليت مع إمام يقنط فلا بأس أن تؤمن على دعاه وأن ترفع يديه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأثابكم الله، هل يخطب الإمام خطبة أم خطبتين يوم العيد، وماذا يجب أن تشتمل عليه هذه الخطبة خطبة العيد سماحة الشيخ؟
العيد كالجمعة يخطب خطبتين، يخطب بينهم الجلوس يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويذكر ما يتعلق بالعيد، عيد النحر وعيد الفطر، يذكرهم ويذكر ما عيد الفطر من شكر الله على نعمه، نعمة صيام رمضان، ويحثهم على الاستقامة على طاعة الله، وأن يستمروا على الخير، وأن لا يرجعوا إلى معاصيهم بعد رمضان، وأن يستقيموا على التوبة، ويحثهم على أنواع الذكر والخير والعبادة والطاعة، وأنواع العبادات والصدقات والمسارعة في الخيرات والأمر المعروف، ويحثهم على كل خير في صلاة عيد الفطر، ويبين لهم حكم زكاة الفطر. أما في صلاة عيد النحر فيحثهم على ما شرع الله من الضحايا والتكبير والذكر أيام التشريق، ويحذرهم من الصيام لأنها يعني أيام أكل وشرب ليست أيام صيام، إلا من لم يجد الهدي من الحجاج المتمتعين فله أن يصومها بدلا من الهدي إذا عجز أيام التشريق خاصة، ويبين لهم ما شرع الله من التكبير فيها والذكر ونحر الهدايا والضحايا، ويوصيهم بتقوى الله وطاعة الله والأعمال الصالحة، ويحذرهم من المعاصي مثل ما فعل في خطبة عيد الفطر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. هل الدعاء وارد في خطبة الجمعة أي في نهايتها، وهل للمأموم أو المستمع أن يقول آمين سواء كان ذلك سرا أم بصوت مرتفع؟
النبي كان يدعو في خطبه إذا دعا الإمام، أما المأموم بينه بين نفسه دعاء تأمين بنفسه، يعني بينه وبين نفسه لا يجهر. نعم.
جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هل الذين هم لا يرقون ولا يسترقون يدخلون الجنة؟ أرجو التوضيح في ذلك مأجورين.
من استقام على دينه وأدى ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه دخل بغير حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا الطيرة لأنها محرمة، وتركوا الكي والاسترقاء استحبابا، لأن الرسول ذكر أنها من صفات ال70,000، فإذا ترك الكي واستعمل أدوان آخر فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في 3: كية نار، وشربة محجم، وشربة عسل، وما أحب أن أكتب. وقد كوى بعض أصحابه، فإذا ترك الكي فهذا أفضل، إذا تيسر دواء آخر، وإلا فلا بأس بكي، ولا يمنعه ذلك من كونه من السبعين، لأن السبعين لكم من استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاستقاء، ولكن الاستقاء لا يمنع من كونه من السبعين، والاستقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج في ذلك. وإذا دعت الحاجة الشيء فلا بأس أن يكتوي، كما قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، شطة محجن، وشربة عسل. يدل على أن الكي لا بأس به، لكن تركه أفضل إذا تيسر غيره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة من الأردن، رمزت اسمها بفاء ألف ياء الأردن، عمان، تقول: هل من أساس التوكل على الله عدم الاستعانة بالآخرين لقضاء أمور الدنيا؟
التوكل على الله معناها الاعتماد عليه والأخذ بالأسباب الشرعية، هذا وهذا. التوكل على الله التفويض إليه والاعتماد عليه والإيمان به وأنه مدبر الأمور وقاضي الحاجات سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا يأخذ بالأسباب. فالتوكل يجمع الأمرين: الاعتماد على الله ثم الأخذ بالأسباب. فيعتمد على الله ويأكل ويشرب ويتزوج ويجامع أهله لطلب الولد ويسافر للحاجات التجارة، ولا بأس. يتوكل على الله ويستعين بإخوانه في إصلاح سيارته، في إصلاح مزرعته، في بناء بيته، لا بأس بها. فالتوكل يجمع الأمرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فأمر بالحرص على ما ينفع وأمر بالاستعانة بالله. فالتوكل أن تستعين بالله وتعتمد عليه وتعلم أنه سبحانه مصرف الأمور ومدبر الأمور، وأن ما دبره وقضاه وشاءه كان، ومع هذا تأتي بالأسباب، تحرص على ما ينفعك، تبيع، تشتري، تحرث الأرض، تسافر للتجارة، تستعين بأخيك في إصلاح السيارة، في المزرعة، كل هذا لا بأس به.
أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. تقول السائلة: يغير بعض الناس أماكنهم بعد الانتهاء من الصلاة لأداء السنة، زعما منهم أن المكان سيشهد لهم يوم القيامة.
هذا أفضل إذا تيسر، ولا ما هو ما فيه ما هو لازم. أنت تيسر ولا هو لازم، لا صلى في مكانه فلا بأس، الحمد لله. ليس في سنة ثابتة وأنه يتغير إلى المكان، لكن إذا تحول عن مكانه فلا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خير شيخ. أول أخت السائلة من الأردن تقول: ما هو الدعاء الذي ينصحني سماحة الشيخ بترديده وبالإكثار منه جزاكم الله خيرا؟
طلب المغفرة، الإكثار من طلب المغفرة. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء من الاستغفار عليه الصلاة والسلام ومن جوامع الكلام، وكان يكثر من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ويكفي من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي. فأنت أكثري من الاستغفار والتوبة والتسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وأثابكم الله على ما بينتم للإخوة المستمعين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله بسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.